سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طفى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء، وإن لبست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء، إن لبسته إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: أقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك، أمكناكها
أمكناكها.
وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. وليأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية.
هذا حديث عظيم، حديث عظيم، وفيه أحكام جليلة، أحكام جليلة وكثيرة من أحكام النساء. وهو حديث الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن امرأة لم تسمع، يقال إنها قولة من حكيم، الله أعلم. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له: وهبت نفسي لك يا رسول الله، وهبت نفسها له. فدل هذا على أن للمرأة أن تخطب الرجل، إذا رغبت في رجل أن تخطبه. أو وليها يخطب لها، وأن الخطبة ليست مقصورا على الزوج، بل المرأة أيضا تخطب لها من يصلح لها. فصوب فيها صلى الله عليه وسلم النظر، وصعد يعني نظر إلى جسمها أعلاه وأسفله، هذا فيه أيضا النظر إلى المخطوبة كما في الأحاديث السابقة، فيه النظر إلى المخطوبة كما في الأحاديث السابقة. ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، هذا حسن أدبه صلى الله عليه وسلم، لم يقل للمرأة لا تريد، فيحصل لها ما يحصل من انكسار في النفس والخجل، بل إنه صلى الله عليه وسلم سكت. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن أدبه الذي أدبه ربه به. فلما رأت المرأة أنه لم يقل فيها بشيء، لا برد ولا بقبول، جلس. فقام رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله إن لم تكن لك رغبة فيها. هذا فيه دليل على ما تقدم أنه لا يحكم الإنسان على خصلة أخيه حتى يأذن. فهذا الرجل استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها رغبة. فإذا خطب رجل امرأة وأنت تريدها لا مانع أن تذهب إليه يقول يا أخي إن لي فيها رغبة إن كانت بتنازع فيه فلا بأس بذلك إذا أذن لك فلا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ هذا في دليل على وجوب الصداق وأنه لا تزوج المرأة بدون صداق. فإن زوجت بدون صداق حرم لها مهر مثلها. لو عقد لها بدون صداق فإنه يكرم لها مهر مثلها ولا تترك بدون صداق. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال فذهب إلى أهلك. ذهب الرجل إلى أهلي وعد قال يا رسول الله لم أجد شيء. قال ذهب فالتمس ولو قاسم من حديث. فذهب الرجل ثم عاد فقال لا والله يا رسول الله ولا قاسم من حديث. يعني ما عندي شيء أبدا. هذا فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من ضيق الحال والفقر. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا ولم يفتح عليهم الدنيا، ودل على أن الدنيا ليست بشيء، أن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب. فهؤلاء صحابة رسول الله يقول أحدهم ما عندي شيء ولا خاتم من حديث، وهم أشرف الأمة وأفضل الأمة، بل هم أفضل الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دل على حقارة الدنيا أنها لا تساوي عند الله تعوض، وأن قيمة الرجل ليست في ماله وما يملك، إنما قيمته بإيمانه وعقيدته وعلمه وقوله. هذه قيمة الرجل. لما ولكن قال لكن هذا إزاري. قال هذا إزاري، والإزار ما يكون على أسفل اللبس. قال سهل راوي الحديث ليس له رداء، ما له رداء، رجل ما عليه إلا رداء من الفقر، لا عنده رداء. الرداء ما يوضع على أعلى البدن. هذا إزاري أقسمه بيني وبينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع الإزار إلا لبسته لم يكن عليها من شيء، وإن لبسته لم يكن عليك من شيء، ولا يمكن الإزار لا يكسر إذا قسم فسد، قال لا ينتفع به. فجلس الرجل ما له شيء، لا عنده شيء. ثم قام وولى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما معك من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وكذا، عدد سور من القرآن حتى دخل، يعني عدد ما يحفظ من السور. لما جاء القرآن والعلم صار غنيا، لكن أمور الدنيا ما عنده منها شيء، لكن أمور العلم والقرآن هو غني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقرأها عن ظهر قلب أي تحفظها؟ قال نعم. قال من لبسها بما معك من القرآن، وفي رواية تعلمها، وفي رواية أنكحتكها وزوجتكها بما معك من القرآن. فهذا الحديث فيه دليل على أن الصداق يكفي فيه أدنى شيء، بقوله التمس ولو خاتما من حديد. فيه دليل على أن الصداق يكفي فيه أقل شيء مما يتمول، وينتفع به ولو كان قليلا. وأما المغالاة في المهور كما يحصل الآن، هذا من الإسراف والتبذير. والمطلوب في الزواج التيسير، المطلوب في الزواج التيسير والتوسل. قالت عائشة رضي الله عنها: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وأما إذا أعطاها من المهر مالا كثيرا صار يتمنن عليها، يتمنن عليها ودائما يذكرها بهذا المهر. لو حصل منها أدنى جنة صار يقولها: أنا أنفقت في كذا وأعطيت في كذا، حتى علق القربة يذكرها كما جاء في الحديث. فإذا كثرت المهر سبب لعدم الوفاق بين الزوجين، وأما قلة المهر فهي سبب للوفاق بين الزوجين. فمغالاة الناس في المهور الآن هذا فيه مفاسد. أولا أن فيه إسرافا وتبذيرا ما أنزل الله به من سلطان. والله جل وعلا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. وفيه أيضا تعسير للزواج، تعسير لطريق الزواج. يصير اللي ما عنده مبلغ كبير ما يتزوج، والناس أكثرهم ما عندهم غنى، فقراء، فيتعسر الزواج بسبب غلاء المهور. فالمطلوب من المسلمين تيسير المهور، تيسير المهور والتوسل. لا تضر للمرأة ولا يجعلها مهر، أو يجعلها مهر قليل لا تستفيد منه، ولا يغالى يعني، ولا يظلم الرجل في تحميله مهرا ضخما، إنما يكون بحسب الحال. وخير الأمور أوسطها، يلتمس ولو خاتما من حديد، دل على أنه لا بأس بلمس خاتم الحديد، لا بأس بلمس خاتم الحديد. وبعض العلماء يكرهه قل لأنه حلية أهل النار، لكن هذا الحديث حلية أهل النار، لكن هذا الحديث دليل على الجواز. قالوا: التمس ولو خاتما من الحديد. فلو كان نفسه خاتم من الحديد محرما ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. كما دل الحديث أيضا على مسألة مهمة وهي المقصودة من إيراده هنا، وهي أن المهر يجوز أن يكون منفعة أو لازم يكون مال، يكون منفعة كتعليم القرآن، تعليم العلم، تعليم الحديث. لأن الذي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل لتعليم المرأة ما يحفظه من القرآن، دل على أن التعليم، تعليم العلم أو تعليم الأمور النابعة كالحرف والصناعات المفيدة، تعليمها النحو، تعليمها العربية، تعليمها علوم الشرع، يكفي أن يكون مهرا. هذا فيه أن المنفعة تكون مهرا، كما ذكر الله من قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن الشيخ الكبير زوجه ابنته على أن يرعى الغنم له عشر، على أن يرعى الغنم ثمانية حجج، يعني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا عشر حجج فمن عندك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان. قال: أي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قوله موسى عليه السلام، يعني أنا بكري أقل شيء رعيت 8 سنين، وإن شئت رعيت 10 سنين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول. فتم العقد بينهما على رعاية الغنم، وهي منفعة فدل على أن مع هذا الحديث دل على أن المنفعة تكون مهرًا يزود به الإنسان. والفائدة الأخيرة وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النكاح: من لفتكها جوزتكها أنكحتك، ثلاثة ألفاظ. هذه ألفاظ التزويج: النكاح أو التزويج أو الإملاك. في هذا الحديث الإملاك والإنكاح، وفي القرآن زوجناكها، قال الله تعالى في قصة زينب: فلما قضى زيد منها وطرد زوجناكها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي قاله الله جل وعلا: الله هو الذي زوج زينب لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم.